بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد. في التنبيه الثالث تبين أن المصنف انتهى إلى اشتراط عدم سبق الإجازة بالرد في مؤثريتها وصحتها، فينتج أن الإجازة إذا سبقت بالرد فلا تؤثر تصحيح العقد الفضولي، وإذا لم تسبق بالرد أثرت وأوجبت صحة العقد الفضولي. ولكن قد يستدل البعض على خلاف ذلك برواية محمد بن قيس المتقدمة في من باع وليدة أبيه، تذكرون إن شاء الله الصحيحة المتقدمة، هذا الشخص الذي حال كونه في السفر استثمر أو استغل ابنه هذا الوضع وباع وليدة الأب من دون علم الأب، وحينما عاد الأب من السفر ذهب إلى المشتري وطالبه، بل أخذ الوليدة، أخذ الجارية وابنها، ثم بعد ضغط من المشتري بما علمه الإمام قال له: شنو؟ احبس ابنه حتى يطلق ابنك. فاضطر المالك الأصلي وهو الأب، أب البائع، اضطر إلى شنو؟ إلى الإجازة. المستدل في المقام الذي يستدل على عكس مدعى المصنف يقول: هذه الرواية الصحيحة ظاهرة في ماذا؟ في أن الإجازة التي صدرت من المالك الأصلي كانت مسبوقة بالرد، لأن المالك أخذ الوليدة، وبلا ريب حينما أخذ الوليدة يعني هو رد البيع وأجاز بعد الرد، والإمام عليه السلام أمضى هذا الرد، أمضى هذه الإجازة عفوا، وحكم بصحة البيع ورتب آثار صحة البيع الفضولي ورتب الأحكام الأخرى. إذن الإجازة تصح وإن سبقت بالرد، هذا مخالف لما ثبت عند المصنف. المصنف ثبت أن الإجازة المؤثرة مشروطة بعدم سبقها بالرد، فهذه الصحيحة يستدل بها على عدم اشتراط فقد عدم الرد في صحة الإجازة. واضح إن شاء الله؟
الولد باع الجارية،
أي
وصارت
أم ولد،
أم ولد عند المشتري.
نعم صحيح؟ أي هذا ما له تخليه هسه، كونها صارت أم ولد ما صارت. تمام النكتة أن الأب اللي هو المالك الأصلي حينما عاد من السفر ووجد الابن قد باع الوليدة، باع الجارية، شنو سوى هذا الأب المالك؟ راح أخذها. شنو يعني راح أخذها؟ يعني يقبل بالبيع لو ما يقبل؟ رد البيع، يعني كأنما بمنزلة أن قال: لا أقبل بهذا البيع وأريد الجارية، راح أخذ الجارية، هذا رد. ثم بعد الضغط عليه بطريقة الإمام شنو سوى المالك الأصلي؟ أجاز، رجع الجارية وقبل أن يأخذ الثمن ورتب الآثار وإلى آخره. بس هذا إلى هنا يقول هذا خوف بيناتهم، واحد هو نفس المالك ما قبل وبعدين قبل، بس من يقول هذا صحيح؟ كون نضيف لها والإمام عليه السلام أقر، بقت الرواية منقولة عن الإمام الباقر، والإمام الباقر نقل عن إمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكل من الإمامين أقر وأمضى. هذه المعاملة يعني أن الإجازة مصححة للعقد الفضولي بإقرار الإمام. فالرواية ظاهرة في عدم اشتراط سبق، عدم سبق الرد. لا يشترط عدم الرد السابق على الإجازة في صحتها. صار واضح إن شاء الله. أجاب المصنف عن هذا الاستدلال بما حاصله أن الرد المانع من صحة الإجازة هو الرد القولي، الرد الإنشائي دون الرد الفعلي. وما موجود في صحيحة محمد بن قيس نعم هو رد، ولكن هذا الرد لا يمنع من صحة الإجازة لأنه رد فعلي بالفعل يعني بالعمل. والذي ندعيه، المصنف يقول والذي ندعيه هو ناقضية ومانعية الرد القولي لا مطلق القول. قال نعم الصحيحة، هذا نعم عشان يعني استدراك على اعتبار وصل إلى النتيجة القائلة بأنه يشترط عدم الرد في صحة الإجازة. قال نعم الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد، اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعلي العملي كأخذ المبيع مثلا اللي هو في صحيحة محمد بن قيس، أخذ المبيع راح أخذ الجارية، أن الرد الفعلي غير كاف، غير كاف في شنو؟ في منع الإجازة، بل لا بد من إنشاء الفسخ لفظا وقولا. هيك يعني إنشاء مرادة قولا أو لفظا يعني. ودعوة إن قلت سواء وصلنا إلى نتيجة المصنف دفع هذا فصار عنده تفصيل، القول الرد القولي مانع من صحة الإجازة، وأما الرد الفعلي فغير مانع من صحة الإجازة. إن قلت هذا راح يشكل على منه؟ على أن الرد الفعلي غير كافي. أن الرد الفعلي، إن قلت أن الرد الفعلي يفسخ العقود الصحيحة المفيدة للزوم ببركة الخيار، فإذا فعل صاحب الخيار فعلا يوجب الفسخ، انفسخ العقد الصحيح، فكون الفعل يفسخ العقد الصحيح فهو يفسخ العقد قبل إتمامه من باب أولى، وما نحن فيه العقد الفضولي. بعد العقد لم يتم بأركانه، لم تثبت له الصحة، فالرد الفعلي إذا لم يكن في المقام موجبا للفسخ والمنع من الصحة يكون أشبه بالمفارقة، خلينا نسميه يكون في المقام مفارقة، أن الفعل يوجب فسخ الفعل الصحيح ولا يوجب فسخ الفعل البيع الصحيح، ولا يوجب فسخ البيع الذي بعد لم يصح. هي صرحت قلت أو لا. فمثلا لو باع زيد جارية عمر، خب هذا بيع حيوان له الخيار 3 أيام. لو باع زيد جارية عمر وفي اليوم الثاني، طبعا الجارية بعد شنو باعها؟ سلمها طاهية وأخذ الثمن. وفي اليوم الثاني وطأ الجارية، راح شوف المكان، راح سيرم المشتري، شاف الجارية عجبته أخذها وطأها، هو بايعها أو باعها جارية بعد أن باعها لفلان، في اليوم الثاني باعها على خالد أو أهداها لشخص، مرة وطأها، مرة باعها، مرة أهداها. وهذا كله شنو يعني؟ إما وإما ثلاثة تسوية في اليوم الثاني، يعني في ضمن مدة الخيار. في مثل هذه الحالة قال الفقهاء ينفسخ البيع الأول، لأن الفعل الذي جاء به سواء كان وطئا أم بيعا أم هبة يوجب فسخ العقد الأول ويصح التصرف الثاني، وطئه صحيح يكون في ملكه وبيعه يكون صحيح وهبته أيضا تكون صحيحة. وما ذاك من الفقهاء إلا تطبيقا ل لا وطأ إلا في ملك، ولا بيع إلا في ملك، ولا هبة إلا في ملك. وهو يعني أن المالك الأصلي صاحب الخيار فسخ العقد فعاد الملك إليه، فكان وطئه أو بيعه في ملكه، وهذا البيع صحيح مكتمل الأركان وانفسخ بالفعل يعني بالرد الفعلي. فكيف تقولون في البيع الفضولي قبل الإجازة بعد لم يكتمل أركانه ولم يكن صحيحا، بعد ما موصف بالصحة لا ينفسخ؟ كيف تقولون في البيع الفضولي لا ينفسخ بالرد الفعلي؟ إذن إذا كان الرد الفعلي يوجب فسخ العقود الصحيحة اللازمة لولا الخيار، فالرد الفعلي يوجب الفسخ في العقد الفضولي قبل الإجازة من باب أولى. وإذا لم تكن من باب الأولى فعلى أقل تقدير شنو؟ مساواة، الحكم واحد في كل منهما. لاحظ العبارة، قال
ود الذي يطالب
بالدليل. نعم، وبالتالي المصنف اللي يقول بان المستدل هذا المدعي اللي يقول بانه لا، هو اصلا ماكو داعي نفكك، الفعل يوجب الفسخ والرد في الحالتين. ودعوى ان الفسخ هنا يعني في الصحيحه ليس باولى من الفسخ في العقود اللازمه، وقد صرحوا بحصوله بالفعل. ودعوى أن الفسخ هنا في الصحيحة ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، في العقود اللي هي من يعني العقد الفضولي لازم أو غير لازم، غير لازم بعد أصلا مو صحيح، بفقط مقتضي أنه لازم بمعنى شنو؟ ما يترتب عليه الأثر في العقد الفضولي بعده، ليس لازما يعني بعده لم يترتب عليه الأثر. في البيوع الأخرى اللي صحيحة وصار نقل وانتقال هذا لازم بمعنى ترتب عليها الأثر. يقول هو صحيحة شابيحة شنو؟ في الصحيحة؟
لا بيوع أخرى.
أي ما أنا بعد أتركت العبارة، يقول عندنا مقامين، مرة البيع الفضولي ومرة البيع العقود الأخرى الصحيحة. في البيع الفضولي أكو عندنا لزوم يعني أكو ترتب أثر في البيع الفضولي؟
لا،
بعد ما مكتمل لأن منتظر الإجازة. في البيوع الأخرى اللي مو فضولية، البيوع العادية لازم بمعنى ترتب الأثر. فهنا نجري نقول بأنه راح الفعل يرد لو ما يرد، إذا كان يرد في العقود اللازمة فلا بد أن يكون هنا، فهو يريد يجيب بالعكس، يقول هذا الرد في البيع الفضولي ليس بأولى من الرد في بقية البيوع. فإذا تقلت في تلك البيوع، إذا قلتم في تلك البيوع يوجب الرد والفسخ، فلا بد أن تقولوا بأنه يوجب الفسخ وين؟ في الفضولي. إذا تردون تقولون بأنه في الفضولي ما يوجب الفسخ وفي البيوع الأخرى يوجب الفسخ، كون تبينون أكو أولوية للفضولي. لذلك المدعي يريد يقول أن الفضولي ليس بأولى.
الشيخ هنا في الصحيحة يعني قصد البيع الصحيح، هو
غير الرواية. لا مو في صحيحة، في صحيح محمد بن قيس.
لا
جيد جيد. ودعوى أن الفسخ هنا يعني في صحيحة محمد بن قيس في البيع الفضولي ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، وقد صرحوا بحصوله، بحصول الرد والفسخ بالفعل يعني بالرد الفعلي في البيوع اللازمة. فبالتالي لابد أن يكون في البيع الفضولي أيضا يقع الفسخ بالرد الفعلي يدفعها. يجيب المصنف عن قلت هذا، إن قلت قلت هذا مسلم في الأفعال الموقوف، يعني بعبارة أخرى خليني أقول نسلم أن الفعل يوجب الفسخ مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ في مطلق العقود فضولية وغيرها. نسلم أن الفعل يوجب الفسخ مطلقا إذا كان مما يتوقف على الملك، إذا كان الفعل مما يتوقف على الملك كالوطء والبيع والهبة ونحوها. وأما الأفعال التي لا تتوقف على الملك كمجرد الأخذ والقابض فلا نسلم أنه يوجب الفسخ والرد لا في الفضول ولا في غيره. وما نحن فيه، وما نحن فيه الصحيحة غاية ما فعله المالك الأصلي هو أخذ الجارية، أخذ المبيع، ومجرد الأخذ لا يحتاج، لا يتوقف على، عليكم السلام ورحمة الله، لا يتوقف على الملك، إذن لا يوجب الفسخ.
المشتري حجز الابن
المالك. أي نعم.
وطالب بالوليدة، فهذا التصرف
شنو؟
يعني ليس فيه دعوة ملك تلك الوليدة.
منو دعوة؟ منو يملك؟ المشتري؟
المشتري حجز ابنه.
حجز ابنه على اعتبار أنه غرة.
نعم وطالب، ولكن احتجازه للمطالبة بالوليدة هو ابني صحيح؟ فهذا أليس يكون دالاً على أنه فعل موقوف على ملك؟ يعني لو لم يرى الإمام بأن هذا الشخص له حق في
مولانا، لو كان الملك حاصل هو الإمام يحكم، يقول له الإمام أقر المالك على ما فعله من رد، أخذ الجارية قال أي حقك خذها، خذها هي وابنها. النوب هذا التفت للمشتري قال له ابني، قال له بعد هذا الحكم الشرعي أنه هذا خلص هو له حق الرد فرد، أنت تريد أعلمك في الطريقة، هذا من هو اللي باعك؟ هذا مو ابن المالك باعك، يروح حتى تشلب برقبته هذا قل له انطيني شنو؟ لو ما بعتني اياه او بدله او اعطيني ابني، روح حتى للمشتري البائع.
ما كانت المتخاطبه عفوا شيخنا مع المحتجز وانما مع الوالده، لا اطلق ابنك حتى تطلق.
هذا انا صارت محاورتين، اقرا الروايه لو خو أكو محاورة أولا جارت بين منو منو؟
ما بين الإمام والطرفين.
لا هاي بعدين، أول محاورة جارت بين المالك وبين المشتري.
نعم.
إجا قال انطيني اياها امتنع كذا، بعدين أخذها بالقوة أخذها.
نعم.
خوب ها بعدين شنو سوى هذاك؟ راح للإمام.
احتكم للإمام.
ياهو المشتري.
المشتري.
هاي محاورة ثانية بين المشتري وبين الإمام. أنه هذا أخذ وليدتي، قال لي بعد حق رد الإمام أقرر الرد. لو كان الملك للمشتري الإمام يقرر له يقول له لا هي ملكك روح أخذها، أقرر على الرد، يعني الملكية للمن؟ للأب، للمالك الأصلي. ثم محاورة ثانية ثالثة صارت بين المشتري والإمام، أنه يقول له خوب بالتالي أخذ الجارية، زين ابني شلون؟ قال له خل أعلمك طريقة. هاي الطريقة إما أن تأخذ أنت ابنك شوف شلون رجع لك يا هذا البائع اللي هو ابن المالك، وإما أنه يضطر يجيز لك البيع. فشنو بعد ملك المشتري مالك منين؟ قال
يعني الابن سواء مثلا وهبها او يعني
وطأها
او
باعها. لا الان الفعل ها قصدكم ال
صحيح.
اي المالك الاصلي حينما اخذ الجاريه احتمال انه وطأها
وطأها وباعها.
خب صحيح هذا محتمل، ولكن هذا هذا الاطلاق مدفوع بظاهر تراتب عبارات الروايه بانه كل اللي حصل في حادثة واحدة. يعني المالك الأصلي حينما ذهب إلى المشتري وأخذ الجارية وطال وذهب إلى الإمام، وهذا المشتري شنو كانت العبارة استنجد أو هيتشي بالإمام، والإمام علمه الطريقة وأخذ الإبن وحبسه، هذا كله في واقعة واحدة. مو أنه مثلا أكو مدة معينة بحيث أنه هذا المالك الأصلي وطأ الجاري أو كذا. الإطلاق صحيح ولكنه مدفوع بهذه القرينة الحالية. نعم قال يدفعها أن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطئ والعتق ونحوهما، لا مثل أخذ المبيع. وبالجملة فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة. خب بس شنو صار عندنا؟ المصنف استدل بأربعة أدلة وتأمل في واحد فتمت ثلاثة منها على اشتراط عدم سبق الرد على الإجازة. أشكل البعض بصحيحة محمد بن قيس، أجاب المصنف بأن الرد في هذه الصحيحة فعلي ونحن نشترط عدم الرد الإنشائي أو اللفظي. استشكل بأن الرد يوجب الفسخ في البيوع اللازمة، فكيف لا يوجبه في البيوع بعد غير لم يتم صحتها؟ أجاب المصنف بأن الفعل الذي يوجب الفساد هو الفعل الموقوف على الملك لا مطلق الفعل، وعليه تكون النتيجة أن الإجازة يشترط في صحتها عدم سبقها بالرد اللفظي أو الفعل الموقوف على الملك. أما الأفعال التي لا تتوقف على الملك كالأخذ ونحوه فلا يمنع هذا الفعل من صحة الإجازة. وإن أضفت أو قلت أو تأملت بأن الرواية كما قد يحتمل الشيخ أن الرواية ظاهرها صحة الإجازة مطلقا حتى مع الرد بهذا المعنى، بهذا المعنى اللي في الرواية، سواء كان رد فعلي مجرد أخذ أو رد فعلي موقوف على الملك أو إنشائي، على كل تقدير لابد من تأويلها هاي الرواية أو طرح الظهور فيها. لماذا؟ لأنها معارضة للأدلة الثلاثة أو الأربعة المتقدمة، ومن باب الجمع بينهما هذه الرواية هي شنو أضعف في قبال الأدلة المتقدمة فتسقط عن الاعتبار أو تحمل حالة في واقع. قال وبالجملة فالظاهر هنا وفي يعني في البيع الفضولي وفي جميع الالتزامات البيوع الأخرى عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، فإن سلم ظهور الرواية في خلافه في خلاف عدم الاعتبار فليطرح أو فلتطرح، فليطرح الظهور أو فلتطرح أكو تعبيرا فلتطرح الرواية، إذا قلنا تطرح الرواية، إذا فليطرح يعني ظهور الرواية أو يؤول. وبه ينتهي الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه نعم التنبيه الرابع في أن الإجازة حكم شرعي وليست حقا من حقوق المالك. أولا ذكر الفقهاء فوارق بين الحكم والحق، وتكلموا أيضا كثيرا في تنقيح الضابط والمائز بين كون الشيء حقا أو حكما، ويأتي الكلام تفصيلا في هذه المسألة في التفريق بين الحق والحكم في مباحث الخيارات. وتقدم في أول البيع الإشارة من المصنف للتفريق بينهما بنحو بسيط حينما جاء ببعض الأمثلة والتطبيقات للبيع في أول كتاب البيع. والذي يناسب في المقام أن نشير إلى هذا الضابط الذي ذكره الفقهاء، يعني هذا مو مطلق، مو كلام تحقيق نهائي، وإنما ما يناسب المقام، أن الفارق بين الحق والحكم هو أن الحق يقبل النقل والانتقال بناقل قهري أو اختياري، فالحق يورث ويوهب ويباع ويؤخذ في مقابله المال كمصالحة ويجعل في حقه جعالة أو يوضع جعالة وينتقل إلى العامل ونحوها، الحق ينقل. وأما الحكم، ها أمثلة الحق وأمثلة الحق كثيرة، كحق الخيار، نعم يستثنى من ذلك بعض الحقوق بأدلة خاصة من قبيل حق الحضانة ونحوه. وأما الحكم فلا يقبل النقل والانتقال، وإنما يدور ثبوته وعدمه مدار ثبوت وتحقق الموضوع، فكلما تحقق موضوع الحكم تحقق الحكم، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، من قبيل الأحكام، من قبيل جواز الأكل، جواز الشرب، وجوب شيء معين مثلا، وجوب صلاة، وجوب نفقة، فوجوب النفقة من الشخص على زوجته إذا مات هذا الحكم ينتقل إلى ورثته بأنه يجب عليهم النفقة على هذه المرأة؟ لا، يقول لأن وجوب الإنفاق حكم شرعي موضوعه الزوجية بين هذا الشخص وتلك المرأة، إذا مات انتفى الموضوع، انتفى الحكم. جواز شرب العصير، زيد يجوز له شرب العصير، هل يجوز له نقل هذا الحق، هذا الحكم لغيره؟ أنه ينقل له، يقول له أنت ما يجوز لك شرب العصير، أنا يجوز لي شرب العصير، فراح أبيعك هذا الحكم، أنقل لك إياه، يقول لا، جواز شرب العصير حكم موضوعه هذا المكلف بشرائط معينة، بكيفيات معينة، بحالات معينة. إذا كان ثابتا لزيد جواز شرب العصير ولم يثبت لعمر، لا يمكن نقل هذا الحكم من زيد إلى عمر بأي ناقل كان مطلقا، سقط بالعصير تستبعده، ليكون مثلا من قبيل جواز شرب شيء كعلاج أو كاضطرار، اضطر فلان لشرب النجس، دار أمره بين الموت أو فقد عضو وبين الحياة، إما أن يموت وإما أن يفقد عضو وإما أن يشرب مثلا شيء من البول بعض الحيوانات مثلا، كما تقدم في المكاسب المحرمة بعض منافع البول التداوي به على من يقول به، فيثبت حكم لهذا الشخص المريض بأنه يجوز له شرب النجس، شرب البول يجوز، هل يمكنه نقل هذا الحكم لآخر؟ مو نثبت حكم للآخر يقول لا والآخر ما مصدر، بس هذا الحكم ينقله، يبيع هي مثلا يهبه أو ماتوا وينتقل لابنه، يصير أبدا. إذن الفارق الأساسي في مقامنا الآن بين الحكم والحق أن الحق قابل للنقل دون الحكم. صار واضح إن شاء الله؟ ثانيا يقول المصنف الإجازة الموقوف عليها صحة البيع الفضولي هي من الأحكام وليست من الحقوق، وموضوع هذا الحكم هو المالك، المالك الأصلي أو الأصيل سواء كان من طرف البائع أو من طرف المشتري، الأصيل المالك الأصيل سواء كان في من جهة البيع أو من جهة الشراء هو موضوع هذا الحكم. فالإجازة حكم شرعي يثبت للمالك الذي بيع ماله فضولا. واضح إن شاء الله؟ إن قلت إذا كانت الإجازة حكما فكيف نقول في بعض التعبيرات للمالك أن يجيز، فنستعمل لام الملك للمالك أن يجيز، وهذه اللام لا تستعمل إلا في حالة الملك وفي حالة الحق، فاستعمالها في الإجازة يكشف عن أن الإجازة إن لم تكن ملكا فهي حق من الحقوق. قلت يجيب المصنف لا نسلم انحصار استعمال اللام في الملك والحق، وإنما استعمال شائع، ولو سلمنا انحصار بالملك والحق فقد تستعمل بقرائن ولو بنحو المجاز، ويكون هو ويكون هذا من قبيل أن يقال للمالك أن يبيع ملكه، للمالك أن أو للزوج، للزوج أن يطأ زوجته، وكثير من هذه الاستعمالات مع أن هذه اللام دخلت على أحكام وليست على حقوق ولا أملاك، للمالك أن يشرب عصيره، للمالك أن يأكل طعامه، هذا شنو يدلل على أنه جواز الأكل أو جواز الشرب حق؟ لا تستعمل. هذا استعمال في غير الحق وفي غير الملك. أول مرة تعال سلم وياي، حينما أقول للمالك أن يطأ جاريته، للمالك أن يأكل من أملاكه، هاي اللام دخلت على حكم أو لا؟ أكو بها نزاع؟ متفق على أنه دخلت على الحكم. حينئذ إما أن تقول بأن اللام ليست منحصرة بالملك والحق، تستعمل في الحق وفي الملك وفي الحكم، وأما أن تقول منحصرة في الملك والحق ولكن يمكن أن تستعمل مجازا في غيره. بالتالي ما ذكرته في بعض التعبيرات للمالك أن يجيز لا ينفع في إثبات أن الإجازة من الحقوق لا من الأحكام. واضح إن شاء الله؟ هذا ثانيا. ثالثا يتفرع على كون الإجازة حكما أن الأصيل لو مات قبل أن يجيز فإن الإجازة لا تنتقل للورثة، فإن الإجازة لا تكون ضمن الأمور الموروثة. نعم ينتقل للوارث الأعيان والأموال التي بيعت فضولا فيكون مالكا فيتحقق موضوع الإجازة فتثبت الإجازة للوارث باعتباره موضوعا للإجازة، موضوعا للإجازة كحكم. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت مطلب ما بيشي بس تسلسلة يعني لطيف هو هم مال أربعة، ولكن اختلفوا، إن قلت ولكن اختلفوا في حالة موت الأصيل، في أن المجيز غير المالك حال العقد، إذ المالك حال العقد هو المورث، والمجيز بعد الموت بعد موت المورث هو الوارث. فمثلا فهذه الأرض حينما باعها الفضولي كان مالكها زيد، والآن حينما نريد إصدار الإجازة الذي يصدر الإجازة هو منه؟ عامر. فهذا يوجب عدم صحة الإجازة، إلا أن تقولوا هو بما أن الفقهاء حكموا بالصحة، إذن لابد أن يكون المنتقل هو نفس الإجازة. فالوارث حينما يجيز يجيز بالنيابة عن المالك. واضح الفكرة؟ أعيدها؟
جيد. شيخنا وصار تغير في أطراف العقد.
أي نعم. زيدون يملك الكتاب، أنا زيد يملك الكتاب، باعه الفضولي، ثم مات زيد قبل أن يجيز. الوارث عمرو، إذا أجاز حكم الفقهاء بصحة الإجازة ويصح البيع بهذه الإجازة. هنا يجي الإشكال، هذه العين مملوكة حال العقد الفضولي مملوكة لمن؟ لزيد. ولكن الذي أجاز عمرو، وهل يمكن أن يختلف المجيز عن المالك حال العقد؟ يصير لو ما يصير؟ المستشكل يقول لا ما يصير، وبما أن الفقهاء حكموا بالصحة إذن لابد أن يكون الوارث وهو عمرو لا يجيز بما هو مالك، وإنما يجيز بما هو استلم وانتقل إليه حق الإجازة بنيابة عن المالك الأصلي. صار واضح؟ هذا إن قلت. قلت لا مانع ولا محذورة في اختلاف المجيز عن المالك في مثل هذا الفرض، لما سيأتي في مسألة من باع مال أبيه وتبين موته، لا مو ثم ملك، وتبين موته، من باع مال أبيه وتبين موت الأب. خب هنا تعال شوفوا، يعني هو باع كتاب الأب ثم تبين أن الأب ميت. خب الأب ميت إيش وقت؟ إذا كان ميت قبل البيع خب ماكو مشكلة، بعد أصلا ما يحتاج كل إجازة، هو تبين أن الكتاب الذي باعه هو ملك. أما إذا كان الموت بعد البيع، حكم الفقهاء في مثل هذه المسألة بأنه البيع يصح وموقوف على إجازة الوارث، مع أنه هنا في المقام معلوم أنه هذه المسألة هذه الحالة مع اختلاف المالك حال العقد مع، فمثل ما مسألتنا يعني مثل فرض النقض، فسيأتي في تلك المسألة تحقيق أن الاختلاف بين المجيز والمالك حال العقد لا مانع ولا محذور فيه. صار واضح إن شاء الله. رابعا وأخيرا، هل لهذا النزاع ثمرة؟ إذ قد يقال لا ثمرة، لأنه على كل تقدير يصح البيع الفضولي بإجازة الوارث، سواء قلنا أن الإجازة هي التي تنتقل للوارث، أو قلنا أن المبيع ينتقل للوارث فيثبت له حكم الإجازة بما هو مالك. التفتوا؟ قد يقال بأنه شنو الثمرة؟ نزاع بلا أي ثمرة. المهم على كل تقدير البيع يصح بإجازة الوارث
على المبنيين.
على المبنيين، سواء قلت بأن الإجازة
حق
وينتقل فالوارث يجيز بما هو صاحب الحق الموروث، أو قلتم بأن الإجازة حكم ولا تنتقل وإنما الذي ينتقل هو المبيع، والمبيع إذا انتقل للوارث صار موضوعا لحكم الإجازة فيثبت له حق الإجازة أو يثبت له حكم وهو الإجازة فيجيز فيصح البيع على التقدير. بعد شنو وين النزاع؟ وين الثمرة في هذا النزاع؟ صار واضح؟ عندكم شيء؟ قالوا المصنف يقول ما عندنا وقت، المصنف يقول ما عندنا وقت، تظهر الثمرة بالتأمل. قال بعض الأعلام تأملنا ووجدنا كثيرا من الثمرات، منها ما لو كان الوارث زوجة والمبيع أرضا أو عقارا، وحيث إن الزوجة لا ترث من العقار، لا تملك من لا ترث من الأرض، فلو باع الفضولي أرض زيد ثم مات زيد، فإن قلنا بأن الإجازة حق وينتقل للوارث فللزوجة أن تجيز. ليش؟ لأن الحق انتقل. وإن قلنا بأن الإجازة حكم والذي ينتقل هو المبيع فلا يثبت للزوجة شنو؟ الإجازة، لأن الذي ينتقل الأرض والأرض لا تملكها الزوجة بالإرث، فلا يتنقح موضوع الإجازة، ما تصير مالك إذا ما صارت مالك، ما لها حق تجيز أو ترد.
شيخنا ولكن حتى بالحق ينتفي موضوع الحق.
ليش؟
شنو موضوع الحق؟
الأرض.
الأرض، والأرض أصلاً انتفت بالنسبة للزوج.
لا، تجيز أو ترد ولا ينوبها من ال، أو بالعكس ربما إذا أجازت يصير على الكشف الأرض شو وقت تنتقل ملكيتها من حين العقد، فش يدخل في ملكية المورث الميت؟ الثمن، والثمن أموال مو عقارات، ثمن أموال، أموال منقولة نقدية فتملك منها. إذا ردت يثبت في ملك المورث الأرض، ما ترث شيء. فأكو فرق. قال الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، أثر يعني حكم وليست حق، الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله وليست حقا، فبذا حكم ما هو الموضوع؟ فموضوع الإجازة المالك. راح يجي إن قلت فقولنا له أن يجيز لا يكون نقضا، وأنه يثبت كون الإجازة حق، لأن اللام تستعمل مع الحقوق والأملاك. يقول مصنف مثل قولنا له أن يبيع تستعمل في معلوم الحكم، والكل راجع إلى أن له للمالك أن يتصرف. هجي صار تأويلها بالتالي، سواء كان دخلت على الحق أو على الملك أو على الحكم، يعني له أن يتصرف بملكه بحقه بحكمه. فلو مات يتفرع على هذا، فلو مات المالك لم يورث الإجازة، لم يورث المالك الإجازة، وإنما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي، فله فللوارث ها الإجازة، بما أنه يملك، يملك المبيع لا أنه يملك الحق، حق الإجازة، بناء على ما سيجيء من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العاقد. سيأتي وين؟ في من باع مال أبيه فبان ميتان، فلا تشكل على أنه اختلاف. والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمل. الخامس غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم. فقط نقرأها الرواية والتأمل ينفع. أعوذ بالله من الشيطان.